إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. وإن مثل هذه اللقاءات يفرح بها المسلم، لأنها من فضل الله عز وجل ورحمته، فمجالس العلم مجالس خير. ومن أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عبده مجالس العلم النافع، لأن العلم أيها الإخوة يوصل إلى الجنة، فهو مبين للطريق قاطع للعوائق. لأن الإنسان كما تعلمون يا إخوة في أي طريق يسلكه يحتاج أولا أن يعرف الطريق، ثم يحتاج أن يدفع عن نفسه العوائق في هذا الطريق. ولن تحصل معرفة الطريق إلا بالعلم، ولن تندفع العوائق إلا بالعلم. فالعلم النافع يوضح السبيل ويمنع الشبهات من أن تصل إلى قلب المسلم، وإذا وصلت الشبهة فإنه يرفعها بإذن الله ويضعف الشهوة في قلب الإنسان. ومسيرك إلى الله أيا كنت يعوقه هذان الأمران العظيمان: الشبهة في القلب والشهوة. فإذا يسر الله لك ما يدفع عنك الشبهة وما يضعف فيك الشهوة، لأن الشهوة مرتبة في الإنسان وليست مذمومة لذاتها، لكن المذموم أن تغلب على صاحبها. فإذا يسر الله عز وجل للمسلم ما يضعف الشهوة في نفسه بحيث يكون يعني موضع لها فيما ينفع، يسر الله للإنسان الوصول إلى الجنة. ولذلك جاءت النفوس الكثيرة حاجة على طلب العلم، وذلك من أجل أن يحرص المسلم على هذا الخير العظيم. والعلم خير في ذاته، خير في أثره، خير في طلبه، فهو خير كله إذا كان من المعين الطاهر. خير في ذاته، فالعلم ذاته خير وله فضل، وخير في طلبه، فطلبه خير وله فضل ولو لم يحصل الإنسان العلم. وله فضل في أثره، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في حديث واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل طلب العلم. أنت عندما خرجت من بيتك وجئت إلى حلقة من حلقات العلم فقد سلكت طريقا تلتمس به علما، فييسر الله لك طريق الجنة ومجيئك من طرق الجنة، والملائكة تفرح بك لأن الملائكة تفرح بما يرضي الله، وتعلم أن الله يرضى عن طلب العلم. ثم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا فضل العلم في ذاته عندما يحصل للإنسان فيصبح عالما. ثم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الباب، ولا سيما أنه في مسجد، وطلب العلم في المسجد له مزية أخرى. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تامة حجته. وقد ورد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه إلى المسجد، ما أجره؟ له أجر حاج. ما صفة حجه؟ حجه تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تحج في البلد بجوار الزوجة والولد، لا تسابق تعبا ولا تبد أنت ها هنا، لكن كثيرا من الناس يفرطون في الهجوم. ونحن في هذه الدورة سنتدارس إن شاء الله عز وجل علما عظيما من علوم الشريعة، ألا وهو علم القواعد الفقهية. وقد تدارسنا مع الإخوة ورأينا نظرا لضيق الوقت أن نشرح القواعد الخمسة الكبرى، وهي قواعد نافعة لكل مسلم، نافعة له في عباداته، نافعة له في عاداته، نافعة له في أحواله، نافعة له في دعوته، نافعة له في كل شيء. وهي من الأمور التي يحتاجها المسلم في كل الأحوال. وسنبدأ درسنا بمقدمة وجيزة عن القواعد الفقهية، لأن العلماء يقولون إن لكل علم مفاتيح، وينبغي على طالب العلم قبل أن يلج أن يضبط مفاتيح العلم. كل علم له مفاتيح. طالب العلم إذا أراد أن يدرس العلم لا بد أن يضبط مفاتيحه ليدخل دخولا صحيحا. ونبدأ أولا بتعريف القواعد الفقهية. نحن عندما نقول ندرس القواعد الفقهية، ما هي القواعد الفقهية؟ ينبغي أن نعرفها. والعلماء يقولون القواعد الفقهية مركب وصفي، وقواعد الفقه مركب اضافي، يعني تسمى القواعد الفقهية وتسمى قواعد الفقه. إذا قلنا القواعد الفقهية يقولون هذا مركب وصفي، يعني القواعد الموصوفة بكونها فقهية. وإذا قلنا قواعد الفقه فهذا مركب إضافي، نضيف القواعد إلى الفقه. وعلماؤنا يقولون العلم المركب في تعريفه ينبغي أولا أن يبدأ بتعريف مفرداته، أن يبدأ أولا بتعريف مفرداته. والقواعد الفقهية مركبة من كلمتين، قواعد والفقه. فما هي القواعد؟ القواعد في اللغة يا إخوة، في لغة العرب، جمع قاعدة. والقاعدة في لغة العرب هي الثابتة، الثابتة يقال لها قاعدة. ولذلك المرأة الكبيرة في السن تسمى قاعدة، القواعد من النساء لأنها ثابتة في بيتها. ونحن لا زلنا إلى اليوم نستعمل هذا المعنى، نقول فلان مقعد، فلان مقعد، أي أنه ثابت لا يستطيع الحركة والذهاب والمجيء. والقاعدة في لغة العرب أيضا تأتي بمعنى الأصل لما فوقها، فالأصل لما فوقه يسمى قاعدة. وهذا الأصل قد يكون حسيا يحس، كما نقول بنى قواعد البيت، وهي التي يبنى عليها البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقد يكون معنويا لا يحس لكنه يبنى عليه، نقول فلان قاعدته قوية، فلان قاعدته قوية، إذا كان يبني أموره على أصول ثابتة. ويقول فلان قاعدة أمره واهية، أي ضعيفة، لأنه يبني أموره على أصول ليست ثابتة. فهذا معنى القاعدة في لغة العرب. أما القاعدة في لسان العلماء يقولون قاعدة، فالقاعدة يقولون في تعريفها قضية كلية منطبقة على أفرادها، قضية كلية منطبقة على أفرادها. ما معنى قضية عند العلماء؟ قضية عند العلماء يا إخوة هي الأمر الحكم المحتمل للإثبات أو النفي، الحكم المحتمل للإثبات أو النفي. ولذلك يسمون الدعاوى قضايا، لأن القضية عندما ترفع محتملة يا تثبت أو ترفع، فهي محتملة للإثبات أو النفي، حكم محتمل للإثبات أو النفي. كلية، كلية يعني يصلح أن تصدر بكل. طيب عندما أقول يا إخوة المؤمن يدخل الجنة، المؤمن يدخل الجنة، هل هذه قضية كلية أو ليست كلية؟ كلية، كل مؤمن يدخل الجنة ابتداء أو انتهاء، كل مؤمن لا بد أن يدخل الجنة، هذه قضية كلية يصلح أن نقول فيها كل. وعندما أقول مثلا المؤمنون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه قضية كلية أو لا؟ ليست كلية، لأنه لا يصح أن نقول كل المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل من المؤمنين من يحاسب ويعذب ثم يدخل الجنة. إذن القضية الكلية هي التي يصح أن يقال فيها كل، وما دامت كلية فهي تنطبق على جميع أفراد. هذا تعريف القاعدة من حيث هو، من حيث هي، يقال قاعدة في النحو، قاعدة في الطب، قاعدة في الهندسة، قاعدة في الفقه وهكذا. وأما الفقه الكلمة الثانية، فالفقه يا إخوة في لغة العرب الفهم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كل فهم، لأن من أهل العلم من قال الفقه فهم مخصوص. كيف؟ قال والفهم، قال الفقه فهم الأشياء الدقيقة، أما الأشياء الظاهرة التي يفهمها كل أحد لا تسمى فقها. ولذلك يقولون يصح أن تقول فقهت الحكم الفلاني، ولا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذه فهم وكل كل أحد من الناس يدرك هذا. هذا قول. ومنهم من يقول الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، يعني إذا كان الإنسان يفهم المراد من كلام المتكلم فهو فقيه، وإلا فلا. وعلى هذا فالفقهاء قليل اليوم، لأنك قل أن تجد من يفهم المراد من الكلام. أحيانا تتكلم في المشرق فإذا به ينقل في المغرب، وهذا موجود حتى بين طلاب العلم. ولعلي أذكر فائدة يظهر لي والله أعلم أن سبب ذلك هو التعجل في الكلام، يعني لا يخبر الإنسان قلبه وسمعه ويتدبر، بل بمجرد ما يسمع أول الكلام يكمله في ذهنه، وبالتالي يقع الخطأ ويقع الفساد الكبير بين أهل الحق بسبب هذا الأمر. صحيح بعض الناس قد يأتي فقل فلان يقول في كذا بناء على عدم فهمه لمراد المتكلم عندما تكلم، ويقع فساد بين الإخوة. الشاهد بعض العلماء يقولون الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، لكن الصحيح أن الفقه في لغة العرب هو الفهم مطلقا، وهذا هو المستعمل في القرآن والسنة. أن الله عز وجل يقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وهذا يدل على مطلق الفهم. وفي الصحيحين يقول الصحابي جاء رجل من أهل النجد سائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني لا يفهم لأنه يتكلم من بعيد، فهذا يدل على أنه الفهم مطلقا. وأما الفقه عند علمائنا في الشريعة، إذا أطلق الفقه في الشريعة ما هو الفقه؟ الفقه يا إخوة عند العلماء مر بثلاثة مراحل. مر بكم مرحلة؟ بثلاثة مراحل. مر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى أن الفقه يطلق على معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأعمال وجميع الأحوال. معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الأعمال وفي جميع الأحوال تسمى فقها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهم الدين، يفهم الدين. والمرحلة الثانية أصبح الفقه يطلق على شيء مخصوص، فقالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هو العلم أي الإدراك، سواء كان ذلك في قطع ويقين أو غلبة ظن. العلم بالأحكام، هذا يقول العلماء يخرج العلم بالزوال، هذا لا يسمى فقها اصطلاحا، أنك تعرف زيد بن فلان أو تعرف محمد بن فلان، هذا لا يسمى فقها. ويخرج أيضا العلم بالصفات، تعرف أن فلانا طويل أو أن فلانا قصير، هذا لا يسمى فقها اصطلاحا، وإنما الفقه هو العلم بالأحكام. طيب الأحكام قد تكون لغوية، المبتدا مرفوع حكم، وقد تكون عقلية، النار مخلقة، وقد تكون شرعية، فاحتيج إلى التخصيص فقالوا العلم بالأحكام الشرعية. إذن خرج العلم بالأحكام اللغوية، وخرج العلم بالأحكام العقلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية قد يكون المقصود منها الاعتقاد، وهو ما يسمى بأصول الدين بالعقيدة، وقد يكون المقصود منها العمل. فأخرجوا ما يراد به الاعتقاد بقولهم العملية، فلا تسمى فقها اصطلاحا، مع أنها في المرحلة الأولى كانت تسمى فقها. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب لأنها وصف للعلم فنرفعها. لاحظوا قلنا العلم بالأحكام الشرعية لأن الشرعية هنا وصف لماذا؟ للأحكام. العملية لأن وصف للأحكام. المكتسب رفعنا لأن وصف للعلم، فهذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا ما اصطلح عليه عند المتأخرين بعلم الفروع. المرحلة الثالثة أصبح الفقه يطلق على هذا المعنى وعلى معنى جديد هو حفظ الفروع، حفظ الفروع. فالذي يحفظ مثلا في الفقه المالكي يقال فقيه، الفقيه لا، لأنه حفظ متن قليل أو حفظ غيره، فأصبح يطلق على حفظ الفروع الفقهية، وهي المرحلة الأخيرة للفقه في اصطلاح العلماء. إذا عرفنا هذا، ما هي القواعد الفقهية؟ عرفنا معنى القواعد وعرفنا معنى الفقه. ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية على الأصح في تعريفها هي حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم أي نسبة، كلي أي يصلح أن يصدر بكل. نقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يصح أن نقول كل الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك، يصح أن نقول كل يقين لا يزول بالشك. لكن هنا اعترض على هذه المسألة، قالوا كيف تقولون إن القواعد كلية ولها مستثنيات، لها أشياء تستثنى لا تدخل تحت القاعدة؟ ولذلك قالوا الأصح أن تقول أكثري لا كلي. قلنا لا، بل نقول إنه كلي. لماذا؟ لأن الشيء يا إخوة إذا ثبت كونه كليا لا يقدح فيه خروج بعض الأفراد. العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، لا يستثنى إلا من عام، لا يستثنى إلا من عام. فإذا دخل الاستثناء علمنا الكلية وعلمنا العموم، فخروج بعض الأفراد لا يقلق في كون الشيء كليا. حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية، وهذا يخرج غير الجزئيات الفقهية مباشرة، هذا يخرج أصول الفقه كما سأشرح لكم إن شاء الله بعد قليل. لكن هذا التعريف تعريف يصلح للمتخصصين، لطلاب العلم المتقدمين، لكن لو أن رجلا في يعني عنده شيء من العلم سألك ما القواعد الفقهية، فقلت له حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، قد يرى أن هذه ألغاز. وذلك نقول هناك تعريف نذكره للناس، وهو تعريف كاشف لحقيقة القواعد الفقهية. فنقول هي كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة. ما هي القواعد الفقهية؟ كلمات موجزة، كلمات مختصرة ليست طويلة، مكونة من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. ما شأن هذه الكلمات؟ تتضمن حكما فقهيا، فيها حكم فقهي. ما شأن هذا الحكم؟ ينطبق على مسائل كثيرة. عندما نقول الأمور بمقاصدها، كلمات موجزة، هذه الكلمات فيها حكم فقهي. هذا الحكم الفقهي ينطبق على مسائل كثيرة، كل الأقوال والأفعال مربوطة بالنيات، وهذه مسائل كثيرة جدا كما سنشرح إن شاء الله عز وجل. إذا عرفنا هذا يحسن بنا أن نعرج على تقسيم القواعد الفقهية، لأن سنشرح القواعد الخمس الكبرى. فما هي تقسيمات القواعد الفقهية؟ يهمني في التقسيمات تقسيمان. التقسيم الأول تقسيم القواعد الفقهية من جهة الاستقلال، من جهة الاستقلال. تقسم القواعد الفقهية يقوى من هذه الجهة إلى قسمين. إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى كلية ومندرجة. القسم الأول كلية والقسم الثاني مندرجة. الكلية ما هي؟ الكلية عند علماء القواعد هي القاعدة التي لا تذكر تحت قاعدة أخرى، هي القاعدة التي لا تذكر تحت قاعدة أخرى وإنما تذكر مستقلة. أنا أقول للإخوة دائما هي قاعدة غير مستعمرة، لا تستعمرها قاعدة أخرى، بل هي مستقلة في الذكر. هذه القواعد الكلية يا إخوة عند أهل العلم تقسم إلى نوعين. القواعد الكلية تقسم إلى نوعين: كبرى وكلية مجردة. يعني كلية كبرى وكلية مجردة. الكلية الكبرى محصورة بالعدد وهي خمس، خمس قواعد: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه يسميها العلماء بالكبرى. لماذا تسمى هذه القواعد بالكبرى؟ الجواب لأن هذه القواعد يدخل تحتها من الفروع ما لا يكاد يحصر. يدخل تحتها من الفروع ما لا يكاد يحصر، حتى قال بعض العلماء إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد. والمقصود يا إخوة من حيث الجملة، الفقه من حيث الجملة كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس، ولذلك يقولون أنها القواعد الخمس الكبرى. وأما القواعد المندرجة فهي القواعد التي تذكر تحت قاعدة أخرى، يدخلها العلماء تحت قاعدة أخرى. يعني مثلا عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية يذكر تحتها العلماء قواعد، منها مثلا الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات مندرجة، لماذا؟ لأن العلماء يذكرونها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير أو تحت قاعدة الضرر يزال. وأما التقسيم الثاني وهو تقسيم مهم جدا، فهو تقسيم القواعد من جهة أصلها الذي تستند إليه. تقسم القواعد من جهة أصلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد من النصوص لفظا ومعنى، وهذه أشرفها وأعظمها، هي من النصوص لفظها ومعناها، مبناها ومعناها، كقاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، من قال هذه الجملة العظيمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة، وبالتالي أيضا معناها سيكون من السنة. لا ضرر ولا ضرار، من قال هذه الجملة العظيمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه القاعدة مأخوذة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها لا شك معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني قواعد مبناها للفقهاء ومعناها من النصوص، مبناها من الفقهاء ومعناها من النصوص، يعني أن اللفظ للفقهاء ليس من النص لكن المعنى منتزع من النصوص، فقاعدة الأمور بمقاصدها. هل هناك حديث جاء فيه الأمور بمقاصدها؟ لا، وإنما هذه من عبارات الفقهاء، لكن معناها مأخوذ من النصوص، فهي مثلا مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما القسم الثالث فهي قواعد استقرائية، قواعد استقرائية. ومعنى القواعد الاستقرائية يا إخوة أنها مأخوذة من تتبع الفروع الفقهية، تتتبع فيها الفروع الفقهية فيوصل إلى حكم. يعني جاء العلماء وجدوا أن في الأحكام الشرعية أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها، ولو صلت منفردة ما صحت صلاتها. جيد أو لا؟ يعني لو أن النساء من قال نريد المساواة مع الرجال، وقلنا نريد لنا مسجدا ولنا خطيبة وإمامة، يقول الفقهاء بالاتفاق لا تصح صلاتكن. طيب وجد الفقهاء أن الإنسان لو صلى عن إنسان آخر ما صحت، لو صلى عن إنسان آخر ما صحت الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد. لكن لو حج عن أبيه مثلا فصلى ركعتي الطواف فهما عن أبيه، لأن كل فعل يفعله في الحج الذي نواه عن أبيه فيقع عن أبيه. جيد. وجدوا أن جرير الماشية لو مات وما دكي ما زاد أكله، لكن لو دكيت أمه فخرج ميتا مكتملا خلقه يجوز أكله. تساءلوا وهي أحكام كثيرة، ما الذي يجمع هذه الأمور؟ قالوا يجمعها بالوصف أنها تابعة لغيرها، ويجمعها في الحكم أنها تابعة لغيرها في الحكم. فقالوا التابع تابع، التابع لغيره في وجوده تابع له في حكمه. هذه تسمى قاعدة استقرائية، وقاعدة واضحة يا رسول. المرأة لما صلت مع الرجال كانت تابعة للرجال، فصحت صلاتها تبعا لصلاة الرجال، لكن لما استقلت لم تصح منها الصلاة، وهكذا في بقية الأحكام. فأخرجوا لنا قاعدة تسمى بالقاعدة الاستقرائية، وقالوا التابع تابع. يترتب على هذا مسألة مهمة جدا عند طلاب العلم، وهي هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل القواعد الفقهية حجة؟ ما معنى قولنا هل القواعد الفقهية حجة؟ هل يصح أن نسند الحكم إلى القاعدة الفقهية؟ والجواب أن ذلك يختلف باختلاف نوع القواعد. فإن كانت القاعدة من النوع الأول، أي من النصوص لفظا ومعنى، فلا شك في الاحتجاج بها. جاء شخص وقال أنا أريد أن أبني شيئا أمام بيتي، لكنه يضيق الطريق، يجعل الطريق ضيقا، فهل يجوز هذا؟ تقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أو تقول لا يجوز لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. جاء إنسان قال يا فقيه ما حكم الدخان؟ قل الدخان حرام، للقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويصح من كذلك. وإن كان الأفضل أن تسند الحكم إلى النص أحسن من أن تسنده إلى القاعدة، مع أن الحكم صحيح والعمل صحيح لأمرين عظيمين. الأمر الأول أن المسلمين بحاجة ماسة إلى ربطهم بالنصوص، أن نحيي في قلوب المسلمين الارتباط بالنصوص الشرعية. لأن الناس عاشوا ردحا من الزمن يرتبطون بأقوال الرجال، ونسي كثير منهم النصوص. فمن الفوائد العظيمة أن نعيد ربط الناس بالنصوص الشرعية. الأمر الثاني أن ذكر النص أدعى لقبول الحكم. يعني لو جاءت إنسان فقال لك ما حكم الدخان؟ فقلت الدخان حرام لأن القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. أو قلت له الدخان حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أيهما أوقع في قلبه؟ الثاني.
فهذا أولى، وإن كان الحكم صحيحا والعمل صحيحا لو أسندت حكم إلى القاعدة. وأما النوع الثاني وهي القواعد المأخوذة من النصوص، فإذا كان المعنى صحيحا فإن الاحتجاج بها صحيح أيضا. لماذا؟ لأن الاحتجاج بمعاني النصوص سائغ. لو جاءك إنسان وقال يا شيخ أنا كلما دخلت في الصلاة أحسست بخروج ريح، وما أكثر من يسمع. قل أنا كلما كبرت وأنا أحس بخروج الريح، فهل صلاتي صحيحة؟ تقول صلاتك صحيحة ولا يجوز لك الخروج. لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذا الحكم صحيح والاحتجاج صحيح. وإن كان الأولى إذا حضرك الحديث أن تذكر له الحديث لما تقدم معنا. وأما إن كانت القاعدة استقرائية فالاحتجاج بها كالاحتجاج بالقياس، والفقهاء يقولون القياس في الأحكام كالميتة للمضطر. القياس في الأحكام كالميتة للمضطر، لا يجوز الأخذ بالقياس مع وجود النص، وإنما يحتج بالقياس إذا عدمنا النقد في المسألة. فالقاعدة الاستقرائية لا تحتج بها إلا إذا لم تجد نقصا على المسألة، فإنك تحتج بها وتلحق الشيء بنظيره. يعني لو جاءك إنسان وقال يا شيخ أنا اشتريت بيتا وللبيت فناء وفي الفناء زرع من نخل او غيره، وصاحب البيت يقول اريد ان انقل الزرع، الزرع لي انا بعتك البيت ما بعتك الزرع، وانا اقول الزرع لي وقد اختلفنا، فصل بيننا ايها الفقيه. لا تجد نقصا على المسألة، فتأخذ بقاعدة السابع تابع، فالتابع لشيء في وجود تابع له في حكمه، فتقول الزرع للمشتري ما لم يشترطه البائع، فإذا اشترطه البائع فهو له، لأن التابع تابع. لما كان الزرع تابعا للبيت في الوجود فهو تابع له في الحكم. وهذا عمل بالقياس، ولا شك أن إلحاق المسألة بنظائرها أولى من إفرادها بحكم مستقل ما دام لا يوجد في المسألة نقص. بعد هذا نخلص من هذه المقدمة إلى القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، وسنبدأ فيها ثم نتوقف إن شاء الله. وأرجو من الإخوة أنهم من يوم غد يضبطون لنا الوقت بحيث نبدأ الساعة الثامنة، لأن الوقت يضايقنا ولا نريد أن ندخل في الليل كثيرا، ولا سيما أن علمنا أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وكتب خطاهم ذهابا وإيابا يقدمون من أماكن بعيدة. ولذلك أرجو أن يضبط هذا الآن. بالمناسبة بمناسبة هذه الأصوات حدد لو أن الإخوة يغلقون الهواتف النقالة لأنها تؤثر على اللواقف. الأمور بمقاصدها. أولا يا إخوة نبدأ بمفردات القاعدة. الأمور جمع أمر، والأمر هو الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه من أقواله وأفعاله برشيد. فالأمر يأتي بمعنى الحال والشأن وهو يشمل الأقوال والأفعال. طيب أيضا الأمر يأتي بمعنى الطلب ليس كذلك؟ ما الفرق بين الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الحال والشأن؟ الأصوليون يقولون الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، والأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور. فأمور جمع أمر بمعنى الحال والشأن. الأمور بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد، والمقصد من القصد، والقصد هو العزم والتوجه، وهو بمعنى النية. المقاصد بمعنى النيات، يعني الأمور بالنيات. فما هي النية في اصطلاح العلماء؟ نحن نسمع كثيرا النية النية، ما هي النية؟ النية في اللغة هي بمعنى القصد، العزم والتوجه والإرادة، لكن ما هي النية في اصطلاح العلماء؟ النية يا إخوة لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل كل نية، ومعنى النية بالمعنى العام انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما. انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما، هذا يا إخوة بمعنى عام يعني يشمل النية الصحيحة والنية الفاسدة. فإذا شعر القلب بالعمل وتوجه إليه توجها لا تردد فيه فهذه النية. وقد يتوجه الإنسان، يتوجه قلب الإنسان إلى العمل توجها لا تردد فيه لله، صحيح؟ وقد يتوجه الإنسان للعمل توجها لا تردد فيه للدنيا، وهذه نية وهذه نية، وهذا معنى قولنا بالمعنى العام. أما إذا أردت أن تعرف النية الصحيحة وهو المعنى الخاص، فالنية الصحيحة هي انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا لله تعالى. انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا لله تعالى. بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا نويت الحج هذا العام، أنا نويت الحج هذا العام، هل هذه النية يا إخوة نية لغوية أو اصطلاحية؟ لغوية، يعني أردت. أما اصطلاحية فلا، لأنه لو نوى الحج على المعنى الاصطلاحي لزمه أن يتجرد من اللباس وأن يجتنب المحظورات. وإذا كثير من الناس يخلطون بين النية اللغوية والنية الاصطلاحية. نعم أنا نويت الحج يعني عازم على الحج هذا العام، أريد الحج هذا العام، لكنه لم يصل إلى العزم والتوجه إلى الفعل توجها لا تردد فيه، وإنما يكون هذا بالحقيقة عندما يصل إلى الميقات فيعقد قلبه. فهذه النية الاصطلاحية. ولا بد هنا أن نذكر أن العلماء يقولون إنما يقع في القلب على 5 درجات. ما يقع في قلب الإنسان على كم؟ على 5 درجات. الدرجة الأولى حديث النفس، حديث النفس. وحديث النفس هو ما يقع في قلب الإنسان من غير عزم على الفعل. يحدث الإنسان قلبه من غير عزم على الفعل. رجل يحدث نفسه أنه يتزوج اليوم امرأة من الناحية الفلانية ويطلقها غدا ليتزوج أخرى من الناحية الفلانية ليطلقها، وقد يحدث نفسه بأنه ألف كتبا أو بنى عمارات أو نحو ذلك من غير عزم على الفعل. هذا حديث النفس، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان بإجماع أهل العلم خيرا كان أو شرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا حديث الصحيحين. ولذلك يقول لو أن رجلا أغضبته الزوجة فحدث نفسه بطلاقها، يقول أهل العلم لا يقع الطلاق، بل في هذه المسألة للفائدة أزيد أنه حتى لو عقد القلب عقدا جازما على طلاقها ولم يتكلم أنه لا يقع، بل حتى لو عمل عملا كاللغو لا يقع الطلاق. يعني مثلا لو أنه غاضب منها وعقد على طلاقها وكتب بأصبعه في الهواء لم يتحدث لكن يكتب أنت طالق اكتب بأصبعه في الهواء، أو على الوسادة هي نائمة بجواره على الوسادة فأخذ يكتب بأصبعه أنت طالق. قال جماهير أهل العلم إلا من شد من بعض التابعين إن الطلاق لا يقع، أقدم بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن الأمر الأول مما يقع في قلب الإنسان حديث النفس. الأمر الثاني الخاطر. الخاطر ما هو الخاطر؟ الخاطر استمرار الإنسان في حديث النفس مع القدرة على دفعه، أن يستمر الإنسان في حديث النفس مع القدرة على دفعه. وهذا أيضا لا يؤاخذ به الإنسان، وإن كان اللائق بالمسلم إن كان حديث النفس شرا أن يدفعه مخافة أن تتعلق به النفس. يعني مثلا والعياذ بالله لو أن الإنسان يحدث نفسه أنه يعني يذهب إلى مكان فاسد مثلا ويجلس هناك ويلعب مع اللاعبين وكذا، وهو حديث نفسه ليس فيه عزم على الفعل، لا يؤاخذ به الإنسان حتى لو استمر به، لكن الأليق به أن يقطعه مخافة أن تتعلق به النفس. وهذا يسمى عند العلماء بالخاطر، وهو يدخل في عموم الحديث المتقدم. لكن الخاطر يجد قطعه في حالة واحدة، وهو إذا كان في الصلاة، كثير من الناس لا يحلو لهم حديث النفس إلا في الصلاة. فإذا قال الله أكبر وقال قال الإمام الله أكبر وقال خلفه الله أكبر بدأ في حديث النفس، فجاهد الكفار وجندلهم ولم يبق منهم أحدا، ونشر العلم وبينه وأوضح الفقه بدلائله على حسب حاله وحسب ما يكون، ولا يشعر إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هنا الخاطر، إذا كان الإنسان يستطيع أن يدفعه يجب أن يدفعه بالصلاة. لا يجوز الاستسلام بحديث النفس يا إخوة، ويقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت لي أنفسها، لأنه يشغل عن واجب وهو الخشوع. إذن هذا النوع الثاني وهو القاصر. النوع الثالث هو الهاجر. لا بد أن نكمل الخمسة. الهاجر وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره، ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره، وهذا هو المعروف بالوسواس، لأن يقع من الشيطان، لا يستطيع الإنسان أن يجلبه ولا يستطيع أن يدفعه. هذا الوسواس والوسواس لا يؤاخذ به الإنسان بإجماع أهل العلم، لأنه ليس من وسعه وليس من عمله. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ليس من كسبه مهما كان ومهما بلغ، حتى لو كان في ذات الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون ورود الوسواس على القلب علامة خير، لكن الاستمرار عليه مذموم. ورود الوسواس على قلب الإنسان علامة خير، لأن معنى ذلك أن القلب معمور ولم يجد الشيطان طريقا إليه إلا بالوسوسة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده بلا الوسوسة. فالقلب معمور، ولذلك من صنيع السلف أنهم إذا جاءهم من يحكي الوسواس قالوا له أبشر. وأدركنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا جاءهم من يحكي له الوسواس قال له أبشر، لكن لا يعني هذا أن يحب الإنسان الوسواس ويستمر معه، بل الواجب أن ينتهي. في الاعتقاد في القلب، في القلب لا نسمي اعتقادا في القلب أو في الأعمال. ما يأتي الإنسان مثلا يدخل يتوضأ ولا يخرج إلا في آخر وقت الصلاة ويقول هذه علامة خير؟ لا والله، فالواجب عليه أن ينتهي. فإذا غسل ما يغسله الناس توكل على رب الناس وخرج ولا يضره شيء. وكذلك فيما يرد على القلب، لكن الوسواس على كل حال لا يؤاخذ به الإنسان ولا يفهم به. الأمر الرابع الهم. ما هو الهم يا إخوة؟ الهم هو الميل إلى الشيء من غير عزم، أن يميل القلب إلى الشيء لكن من غير عزم، يبقى شيء من التردد. أحد الإخوة الآن يحدث نفسه أنه سيصوم غدا ومال إلى الصيام غدا، لكنه لم يعزم، لم يجزم، نقول هو يهم بالصيام غدا. والهم إن كان خيرا يكتب للإنسان حسنة ولو لم يعمل. وإن كان شرا ولم يعمل تكتب له حسنة. لا إله إلا الله. الهم إن كان خيرا يكتب للإنسان حسنة ولو لم يعمل، وإن كان شرا فتركه الإنسان يكتب له حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وإن عملها فاكتبوها بعشر حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي. هذا السر، إنما تركها خوفا من الله، فإن عملها فاكتبوها سيئة. إذن الهم هو الميل إلى الشيء من غير عزم، وحكمه أنه إن كان في خير كتبت حسنة للإنسان، وإن كان في شر فتركه الإنسان كتبت له حسنة. وأما الأمر الخامس وهو الذي سنقف عنده إن شاء الله هو العزم، وهو النية التي نتحدث عنها، وهي جزم القلب على الفعل أو الترك من غير تردد. وهذا على التحقيق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون في القلب فقط، بل لا بد أن يتبعه شيء من عمل الجوارح. لا يمكن أن يعزم الإنسان عزما جازما على خير ولا يكون هناك عمل من الجوارح، وكذلك في الشرع. وذلك النية العازمة الجازمة لا بد أن يتبعها شيء من عمل الجوارح، وهذا مهم ننتبه له لأنه سيفيدنا بقضية العزم على السيئات. هل يؤاخذ بها الإنسان أو لا يؤاخذ؟ فقضية مهمة واختلف فيها السلف، وسبب الخلاف هو تفسير النية كما سأذكره لكم إن شاء الله. يعني والعياذ بالله لو أن إنسان عزم على الزنا والعياذ بالله بلا تردد، هل يؤاخذ على هذه النية وعلى هذا العزم؟ هل يأثم بهذا أو لا يأثم؟ هذه المسألة اختلف فيها السلف، وسبب الخلاف يرجع إلى تحقيق المراد من النية والهم وحديث النفس كما سأذكره لكم إن شاء الله عز وجل عند تحقيق المسألة. هذه الأمور يقول فيها العلماء هي الأحوال التي تقع في قلب المسلم، ومعرفتها مهمة جدا لمعرفة الأحكام. لعلنا بطلب الإخوة نقف هنا، وإلا فليس من هوايا أن أقف، لكن نقف هنا إن شاء الله عز وجل، وسيكون هذا ديدنا لنا إن شاء الله عز وجل. نبدأ الثامنة، وأستميحكم العذر في نصف ساعة فنتوقف التاسعة والنصف إن شاء الله عز وجل، ونكمل غدا المباحث العظيمة المتعلقة بهذه القاعدة العظيمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. وإن مثل هذه اللقاءات يفرح بها المسلم، لأنها من فضل الله عز وجل ورحمته، فمجالس العلم مجالس خير. ومن أعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عبده مجالس العلم النافع، لأن العلم أيها الأخوة يوصل إلى الجنة، فهو مبين للطريق قاطع للعوائق. لأن الإنسان كما تعلمون يا إخوة، في أي طريق يسلكه يحتاج أولا أن يعرف الطريق، ثم يحتاج أن يدفع عن نفسه العوائق في هذا الطريق. ولن تحصل معرفة الطريق إلا بالعلم، ولن تندفع العوائق إلا بالعلم. فالعلم النافع يوضح السبيل ويمنع الشبهات من أن تصل إلى قلب المسلم، وإذا وصلت الشبهة فإنه يرفعها بإذن الله ويضعف الشهوة في قلب الإنسان. ومسيرك إلى الله أيا كنت يعوقه هذان الأمران العظيمان، الشبهة في القلب والشهوة. فإذا يسر الله لك ما يدفع عنك الشبهة وما يضعف فيك الشهوة، لأن الشهوة مركبة في الإنسان وليست مذمومة لذاتها، لكن المذموم أن تغلب على صاحبها. فإذا يسر الله عز وجل للمسلم ما يضعف الشهوة في نفسه بحيث يكون يعني موقعا لها فيما ينفع، يسر الله للإنسان الوصول إلى الجنة. ولذلك جاءت النفوس الكثيرة حاجة على طلب العلم، وذلك من أجل أن يحرص المسلم على هذا الخير العظيم. والعلم خير في ذاته، خير في أثره، خير في طلبه، فهو خير كله إذا كان من المعين الطاهر. خير في ذاته، فالعلم ذاته خير وله فضل، وخير في طلب، فطلبه خير وله فضل ولو لم يحصل الإنسان العلم. وله فضل في أثره. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك في حديث واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا فضل طلب العلم. أنت عندما خرجت من بيتك وجئت إلى حلقة من حلقات العلم فقد سلكت طريقا تلتمس به علما، فييسر الله لك طريق الجنة ومجيئك من طرق الجنة. والملائكة تفرح بك، لأن الملائكة
تبرح بما يرضي الله وتعلم أن الله يرضى عن طلب العلم. ثم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا فضل العلم في ذاته عندما يحصل للإنسان فيصبح عالما. ثم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في هذا الباب، ولا سيما أنه في مسجد، وطلب العلم في المسجد له مزية أخرى. فمن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تامة حجته. وقد ورد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج من بيته لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه إلى المسجد، ما أجره؟ له أجر حاج. ما صفة حجه؟ حجه تام، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تحج وانت في البلد بجوار الزوجة والولد، لا تثابت تعبا ولا تبد أنت ها هنا، لكن كثيرا من الناس يفرطون في الأجور. ونحن في هذه الدورة سنتدارس إن شاء الله عز وجل علما عظيما من علوم الشريعة، ألا وهو علم القواعد الفقهية. وقد تدارسنا مع الإخوة ورأينا نظرا لضيق الوقت أن نشرح القواعد الخمسة الكبرى، وهي قواعد نافعة لكل مسلم، نافعة له في عباداته، نافعة له في عاداته، نافعة له في أحواله، نافعة له في دعوته، نافعة له في كل شيء. وهي من الأمور التي يحتاجها المسلم في كل الأحوال. وسنبدأ درسنا بمقدمة وجيزة عن القواعد الفقهية، لأن العلماء يقولون إن لكل علم مفاتيح، وينبغي على طالب العلم قبل أن يلج أن يضبط مفاتيح العلم. كل علم له مفاتيح. طالب العلم إذا أراد أن يدرس العلم لا بد أن يضبط مفاتيحه ليدخل دخولا صحيحا. ونبدأ أولا بتعريف القواعد الفقهية. نحن عندما نقول ندرس القواعد الفقهية، ما هي القواعد الفقهية؟ ينبغي أن نعرفها. والعلماء يقولون القواعد الفقهية مركب وصفي، وقواعد الفقه مركب إضافي، يعني تسمى القواعد الفقهية وتسمى قواعد الفقه. إذا قلنا القواعد الفقهية يقولون هذا مركب وصفي، يعني القواعد الموصوفة بكونها فقهية. وإذا قلنا قواعد الفقه فهذا مركب إضافي، نضيف القواعد إلى الفقه. وعلماؤنا يقولون العلم المركب في تعريفه ينبغي أولا أن يبدأ بتعريف مفرداته، أن يبدأ أولا بتعريف مفرداته. والقواعد الفقهية مركبة من كلمتين، قواعد والفقه. فما هي القواعد؟ القواعد في اللغة يا إخوة في لغة العرب جمع قاعدة، والقاعدة في لغة العرب هي الثابتة. الثابتة يقال لها قاعدة، ولذلك المرأة الكبيرة في السن تسمى قاعدة، القواعد من النساء لأنها ثابتة في بيتها. ونحن لا زلنا إلى اليوم نستعمل هذا المعنى، نقول فلان مقعد، فلان مقعد، أي أنه ثابت لا يستطيع الحركة والذهاب والمجيء. والقاعدة في لغة العرب أيضا تأتي بمعنى الأصل لما فوقها، فالأصل لما فوقه يسمى قاعدة، وهذا الأصل قد يكون حسيا يحس، كما نقول بنى قواعد البيت وهي التي يبنى عليها البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وقد يكون معنويا لا يحس لكنه يبنى عليه، نقول فلان قاعدته قوية، فلان قاعدته قوية، إذا كان يبني أموره على أصول ثابتة. ويقول فلان قاعدة أمره واهية، أي ضعيفة، لأنه يبني أموره على أصول ليست ثابتة. فهذا معنى القاعدة في لغة العرب. أما القاعدة في لسان العلماء يقولون قاعدة، فالقاعدة يقولون في تعريفها قضية كلية منطبقة على أفرادها، قضية كلية منطبقة على أفرادها. ما معنى قضية عند العلماء؟ قضية عند العلماء يا إخوة هي الأمر الحكم المحتمل للإثبات أو النفي، الحكم المحتمل للإثبات أو النفي، ولذلك يسمون الدعاوى قضايا، لأن القضية عندما ترفع محتملة يا تثبتها أو ترفع، فهي محتملة للإثبات أو النفي، حكم محتمل للإثبات أو النفي. كلية، كلية يعني يصلح أن تصدر بكل، طيب عندما أقول يا إخوة المؤمن يدخل الجنة، المؤمن يدخل الجنة، هل هذه قضية كلية أو ليست كلية؟ كلية، كل مؤمن يدخل الجنة ابتداء أو انتهاء، كل مؤمن لا بد أن يدخل الجنة، هذه قضية كلية يصلح أن نقول فيها كل. وعندما أقول مثلا المؤمنون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه قضية كلية أو لا؟ ليست كلية، لأنه لا يصح أن نقول كل المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل من المؤمنين من يحاسب ويعذب ثم يدخل الجنة. إذن القضية الكلية هي التي يصح أن يقال فيها كل، وما دامت كلية فهي تنطبق على جميع أفرادها. هذا تعريف القاعدة من حيث هو، من حيث هي، يقال قاعدة في النحو، قاعدة في الطب، قاعدة في الهندسة، قاعدة في الفقه وهكذا. وأما الفقه الكلمة الثانية، فالفقه يا إخوة في لغة العرب الفهم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كل فهم، لأن من أهل العلم من قال الفقه فهم مخصوص. كيف؟ قال والفهم، قال الفقه فهم الأشياء الدقيقة، أما الأشياء الظاهرة التي يفهمها كل أحد لا تسمى فقها. ولذلك يقولون يصح أن تقول فقهت الحكم الفلاني، ولا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقنا، لأن هذه فهم، وكل كل أحد من الناس يدرك هذا. هذا قول. ومنهم من يقول الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، يعني إذا كان الإنسان يفهم المراد من كلام المتكلم فهو فقيه، وإلا فلا. وعلى هذا فالفقهاء قليل اليوم، لأنك قل أن تجد من يفهم المراد من الكلام. أحيانا تتكلم في المشرق فإذا به ينقل في المغرب، وهذا موجود حتى بين طلاب العلم. ولعلي أذكر فائدة يظهر لي والله أعلم أن سبب ذلك هو التعجل في الكلام، يعني لا يحضر الإنسان قلبه وسمعه ويتدبر، بل بمجرد ما يسمع أول الكلام يكمله في ذهنه، وبالتالي يقع الخطأ ويقع الفساد الكبير بين أهل الحق بسبب هذا الأمر. صحيح بعض الناس قد يأتي فقل فلان يقول في كذا بناء على عدم فهمه لمراد المتكلم عندما تكلم، ويقع فساد بين الإخوة. الشاهد بعض العلماء يقولون الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، لكن الصحيح أن الفقه في لغة العرب هو الفهم مطلقا، وهذا هو المستعمل في القرآن والسنة، أن الله عز وجل يقول فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وهذا يدل على مطلق الفهم. وفي الصحيحين يقول الصحابي جاء رجل من أهل النجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني لا يفهم لأنه يتكلم من بعيد، فهذا يدل على أنه الفهم مطلقا. وأما الفقه عند علمائنا في الشريعة، إذا أطلق الفقه في الشريعة ما هو الفقه؟ الفقه يا إخوة عند العلماء مر بثلاثة مراحل، مر بكم مرحلة؟ بثلاثة مراحل. مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى أن الفقه يطلق على معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والأعمال وجميع الأحوال، معرفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الأعمال وفي جميع الأحوال تسمى فقها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهم الدين، يفهم الدين. والمرحلة الثانية أصبح الفقه يطلق على شيء مخصوص، فقالوا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هو العلم أي الإدراك، سواء كان ذلك بقطع ويقين أو غلبة ظن، العلم بالأحكام. هذا يقول العلماء يخرج العلم بالذوات، هذا لا يسمى فقها اصطلاحا، أنك تعرف زيد بن فلان أو تعرف محمد بن فلان، هذا لا يسمى فقها. ويخرج أيضا العلم بالصفات، تعرف أن فلانا طويل أو أن فلانا قصير، هذا لا يسمى فقها اصطلاحا، وإنما الفقه هو العلم بالأحكام. طيب الأحكام قد تكون لغوية، المبتدأ مرفوع حكم، وقد تكون عقلية، النار محرقة، وقد تكون شرعية، فاحتيج إلى التخصيص فقالوا العلم بالأحكام الشرعية. إذن خرج العلم بالأحكام اللغوية وخرج العلم بالأحكام العقلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية قد يكون المقصود منها الاعتقاد وهو ما يسمى بأصول الدين بالعقيدة، وقد يكون المقصود منها العمل. فأخرجوا ما يراد به الاعتقاد بقولهم العملية، فلا تسمى فقها اصطلاحا، مع أنها في المرحلة الأولى كانت تسمى فقها. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، المكتسب لأنها وصف للعلم فنرفعها. لاحظوا أن العلم بالأحكام الشرعية لأن الشرعية هنا وصف لماذا؟ للأحكام. العملية لأن وصف للأحكام. المكتسب رفعنا لأن وصف للعلم، فهذا العلم مكتسب من الأدلة التفصيلية، وهذا ما اصطلح عليه عند المتأخرين بعلم الفروع. المرحلة الثالثة أصبح الفقه يطلق على هذا المعنى وعلى معنى جديد هو حفظ الفروع، حفظ الفروع. فالذي يحفظ مثلا في الفقه المالكي يقال فقيه، الفقيه فلان، لأنه حفظ متن قليل أو حفظ غيره، فأصبح يطلق على حفظ الفروع الفقهية، وهذه المرحلة الأخيرة للفقه في اصطلاح العلماء. إذا عرفنا هذا، ما هي القواعد الفقهية؟ عرفنا معنى القواعد وعرفنا معنى الفقه. ما هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية على الأصح في تعريفها هي حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، حكم أي نسبة كلي، أي يصلح أن يصدر بكل. نقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يصح أن نقول كل الأمور بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك، يصح أن نقول كل يقين لا يزول بالشك. لكن هنا اعترض على هذه المسألة، قالوا كيف تقولون إن القواعد كلية ولها مستثنيات، لها أشياء تستثنى لا تدخل تحت القاعدة؟ ولذلك قالوا الأصح أن تقول أكثري لا كلي. قلنا لا، بل نقول إنه كلي. لماذا؟ لأن الشيء يا إخوة إذا ثبت كونه كليا لا يقدح فيه خروج بعض الأفراد. العلماء يقولون الاستثناء معيار العموم، لا يستثنى إلا من عام، لا يستثنى إلا من عام. فإذا دخل الاستثناء علمنا الكلية وعلمنا العموم، فخروج بعض الأفراد لا يقدح في كون الشيء كليا. حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية، وهذا يخرج غير الجزئيات الفقهية مباشرة، هذا يخرج أصول الفقه كما سأشرح لكم إن شاء الله بعد قليل. لكن هذا التعريف تعريف يصلح للمتخصصين، لطلاب العلم المتقدمين، لكن لو أن رجلا يعني عنده شيء من العلم سألك ما القواعد الفقهية فقلت له حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة، قد يرى أن هذه ألغاز. ولذلك نقول هناك تعريف نذكره للناس، وهو تعريف كاشف لحقيقة القواعد الفقهية، فنقول هي كلمات موجزة تتضمن حكما فقهيا ينطبق على مسائل كثيرة. ما هي القواعد الفقهية؟ كلمات موجزة، كلمات مختصرة ليست طويلة، مكونة من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. ما شأن هذه الكلمات؟ تتضمن حكما فقهيا، فيها حكم فقهي. ما شأن هذا الحكم؟ ينطبق على مسائل كثيرة. عندما نقول الأمور بمقاصدها، كلمات موجزة، هذه الكلمات فيها حكم فقهي، هذا الحكم الفقهي ينطبق على مسائل كثيرة، كل الأقوال والأفعال مربوطة بالنيات، وهذه مسائل كثيرة جدا كما سنشرح إن شاء الله عز وجل. إذا عرفنا هذا يحسن بنا أن نعرج على تقسيم القواعد الفقهية، لأن سنشرح القواعد الخمس الكبرى. فما هي تقسيمات القواعد الفقهية؟ يهمني في التقسيمات تقسيمان. التقسيم الأول تقسيم القواعد الفقهية من جهة الاستقلال، من جهة الاستقلال تقسم القواعد الفقهية يكوى من هذه الجهة إلى قسمين، إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى كلية ومندرجة. القسم الأول كلية والقسم الثاني مندرجة. الكلية ما هي؟ الكلية عند علماء القواعد هي القاعدة التي لا تذكر تحت قاعدة أخرى، هي القاعدة التي لا تذكر تحت قاعدة أخرى، وإنما تذكر مستقلة. أنا أقول للإخوة دائما هي قاعدة غير مستعمرة، لا تستعمرها قاعدة أخرى، بل هي مستقلة في الذكر. هذه القواعد الكلية يا إخوة عند أهل العلم تقسم إلى نوعين، القواعد الكلية تقسم إلى نوعين، كبرى وكلية مجردة. يعني كلية كبرى وكلية مجردة. الكلية الكبرى محصورة بالعدد وهي خمس، خمس قواعد: الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكمة. هذه يسميها العلماء بالكبرى. لماذا تسمى هذه القواعد بالكبرى؟ الجواب: لأن هذه القواعد يدخل تحتها من الفروع ما لا يكاد يحصر. يدخل تحتها من الفروع ما لا يكاد يحصر، حتى قال بعض العلماء إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد. والمقصود يا إخوة من حيث الجملة، الفقه من حيث الجملة كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس، ولذلك يقولون أنها القواعد الخمس الكبرى. وأما القواعد المندرجة فهي القواعد التي تذكر تحت قاعدة أخرى، يدخلها العلماء تحت قاعدة أخرى. يعني مثلا عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية يذكر تحتها العلماء قواعد، منها مثلا الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات مندرجة، لماذا؟ لأن العلماء يذكرونها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير أو تحت قاعدة الضرر يزال. وأما التقسيم الثاني وهو تقسيم مهم جدا، فهو تقسيم القواعد من جهة أصلها الذي تستند إليه. تقسم القواعد من جهة أصلها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قواعد من النصوص لفظا ومعنى، وهذه أشرفها وأعظمها، هي من النصوص لفظها ومعناها، مبناها ومعناها، كقاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، من قال هذه الجملة العظيمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة، وبالتالي أيضا معناها سيكون من السنة. لا ضرر ولا ضرار، من قال هذه الجملة العظيمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه القاعدة مأخوذة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها لا شك معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني قواعد مبناها للفقهاء ومعناها من النصوص، مبناها من الفقهاء ومعناها من النصوص، يعني أن اللفظ للفقهاء ليس من النص، لكن المعنى منتزع من النصوص. فقاعدة الأمور بمقاصدها، هل هناك حديث جاء فيه الأمور بمقاصدها؟ لا، وإنما هذه من عبارات الفقهاء، لكن معناها مأخوذ من النصوص. فهي مثلا مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما القسم الثالث فهي قواعد استقرائية، قواعد استقرائية. ومعنى القواعد الاستقرائية يا إخوة أنها مأخوذة من تتبع الفروع الفقهية، تتتبع فيها الفروع الفقهية فيوصل إلى حكم. يعني جاء العلماء وجدوا أن في الأحكام الشرعية أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها، ولو صلت منفردة ما صحت صلاتها. جيد أو لا؟ يعني لو أن النساء من قال نريد المساواة مع الرجال، وقلنا نريد لنا مسجدا ولنا خطيبة وإمامة، يقول الفقهاء بالاتفاق لا تصح صلاتكن. طيب، وجد الفقهاء أن الإنسان لو صلى عن إنسان آخر ما صحت، لو صلى عن إنسان آخر ما صحت الصلاة، لا يصلي أحد عن أحد، لكن لو حج عن أبيه مثلا فصلى ركعتي الطواف فهما عن أبيه، لأن كل فعل يفعله في الحج الذي نواه عن أبيه سيقع عن أبيه. جيد. وجدوا أن جنين الماشية لو مات وما دكي ما زاد أكله، لكن لو ذكيت أمه فخرج ميتا مكتملا خلقه يجوز أكله. تساءلوا وهي أحكام كثيرة، ما الذي يجمع هذه الأمور؟ قالوا يجمعها بالوصف أنها تابعة لغيرها، ويجمعها في الحكم أنها تابعة لغيرها في الحكم. فقالوا التابع تابع، التابع لغيره في وجوده تابع له في حكمه. هذه تسمى قاعدة استقرائية، وقاعدة واضحة يا رسول. المرأة لما صلت مع الرجال كانت تابعة للرجال، فصحت صلاتها تبعا لصلاة الرجال، لكن لما استقلت لم تصح منها الصلاة، وهكذا في بقية الأحكام. فأخرجوا لنا قاعدة تسمى بالقاعدة الاستقرائية وقالوا التابع تابع. يترتب على هذا مسألة مهمة جدا عند طلاب العلم، وهي هل يحتج بالقواعد الفقهية؟ هل القواعد الفقهية حجة؟ ما معنى قولنا هل القواعد الفقهية حجة؟ هل يصح أن نسند الحكم إلى القاعدة الفقهية؟ والجواب أن ذلك يختلف باختلاف نوع القواعد. فإن كانت القاعدة من النوع الأول، أي من النصوص لفظا ومعنى، فلا شك في الاحتجاج بها. جاء شخص وقال أنا أريد أن أبني شيئا أمام بيتي، لكنه يضيق الطريق، يجعل الطريق ضيقا، فهل يجوز هذا؟ تقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أو تقول لا يجوز لأن القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. جاء إنسان قال يا فقيه ما حكم الدخان؟ قل الدخان حرام للقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويصح من كذلك، وإن كان الأفضل أن تسند الحكم إلى النص أحسن من أن تسنده إلى القاعدة، مع أن الحكم صحيح والعمل صحيح لأمرين عظيمين. الأمر الأول أن المسلمين بحاجة ماسة إلى ربطهم بالنصوص، أن نحيي في قلوب المسلمين الارتباط بالنصوص الشرعية. لأن الناس عاشوا ردحا من الزمن يرتبطون بأقوال الرجال، ونسي كثير منهم النصوص. فمن الفوائد العظيمة أن نعيد ربط الناس بالنصوص الشرعية. الأمر الثاني أن ذكر النص أدعى لقبول الحكم. يعني لو جاءت إنسان فقال لك ما حكم الدخان؟ فقلت الدخان حرام لأن القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. أو قلت له الدخان حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أيهما أوقع في قلبه؟ الثاني. فهذا أولى، وإن كان الحكم صحيحا والعمل صحيحا لو أسندت الحكم إلى القاعدة. وأما النوع الثاني وهي القواعد المأخوذة من النصوص، فإذا كان المعنى صحيحا فإن الاحتجاج بها صحيح أيضا. لماذا؟ لأن الاحتجاج بمعاني النصوص سائغ. لو جاءك إنسان وقال يا شيخ أنا كلما دخلت في الصلاة أحسست بخروج ريش، وما أكثر من يسأل. قل أنا كلما كبرت وأنا أحس بخروج الريش، فهل صلاتي صحيحة تقول صلاتك صحيحة ولا يجوز لك الخروج. لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذا الحكم صحيح والاحتجاج صحيح، وإن كان الأولى إذا حضرك الحديث أن تذكر له الحديث لما تقدم معنا. وأما إن كانت القاعدة استقرائية فالاحتجاج بها كالاحتجاج بالقياس، والفقهاء يقولون القياس في الأحكام كالميتة للمضطر، القياس في الأحكام كالميتة للمضطر، لا يجوز الأخذ بالقياس مع وجود النص، وإنما يحتج بالقياس إذا عدمنا النص في المسألة. فالقاعدة الاستقرائية لا تحتج بها إلا إذا لم تجد نصا على المسألة، فإنك تحتج بها وتلحق الشيء بنظيره. يعني لو جاءك إنسان وقال يا شيخ أنا اشتريت بيتا وللبيت فناء وفي الفناء زرع من نخل أو غيره، وصاحب البيت يقول أريد أن أنقل الزرع، الزرع لي أنا بعتك البيت ما بعتك الزرع، وأنا أقول الزرع لي وقد اختلفنا فصل بيننا أيها الفقيه، لا تجد نصا على المسألة، فتأخذ بقاعدة التابع تابع، فالتابع لشيء بوجود تابع له في حكمه، فتقول الزرع للمشتري ما لم يشترطه البائع، فإذا اشترطه البائع فهو له، لأن التابع تابع، لما كان الزرع تابعا للبيت في الوجود فهو تابع له في الحكم. وهذا عمل بالقياس، ولا شك أن إلحاق المسألة بنظائرها أولى من إفرادها بحكم مستقل ما دام لا يوجد في المسألة نص. بعد هذا نخلص من هذه المقدمة إلى القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وسنبدأ فيها ثم نتوقف إن شاء الله. وأرجو من الإخوة أنهم من يوم غد يضبطون لنا في الوقت بحيث نبدأ الساعة الثامنة، لأن الوقت يضايقنا ولا نريد أن ندخل في الليل كثيرا، ولا فيما أن علمنا أن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا وكتب خطاهم ذهابا وإيابا يقدمون من أماكن بعيدة، ولذلك أرجو أن يضبط هذا الآن. بالمناسبة هذه الأصوات، حدد لو أن الإخوة يغلقون الهواتف النقالة لأنها تؤثر على اللواقف. الأمور بمقاصدها، أولا يا إخوة نبدأ بمفردات القاعدة. الأمور جمع أمر، والأمر هو الحال والشأن، ومنه قول الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه من أقواله وأفعاله برشيد. فالأمر يأتي بمعنى الحال والشأن، وهو يشمل الأقوال والأفعال. طيب ايضا الامر ياتي بمعنى الطلب اليس كذلك؟ ما الفرق بين الامر بمعنى الطلب والامر بمعنى الحال والشان؟ الاصوليون يقولون الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر، والامر بمعنى الحال والشان يجمع على امور. فامور جمع امر بمعنى الحال والشان، الامور بمقاصدها، المقاصد جمع مقصد، والمقصد من القصد، والقصد هو العزم والتوجه، وهو بمعنى النية. المقاصد بمعنى النيات، يعني الأمور بالنيات. فما هي النية في اصطلاح العلماء؟ نحن نسمع كثيرا النية النية، ما هي النية؟ النية في اللغة هي بمعنى القصد، العزم والتوجه والإرادة، لكن ما هي النية في اصطلاح العلماء؟ النية يا إخوة لها معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام يشمل كل نية، ومعنى النية بالمعنى العام انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما. انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما، هذا يا إخوة بمعنى عام يعني يشمل النية الصحيحة والنية الفاسدة. فإذا شعر القلب بالعمل وتوجه إليه توجها لا تردد فيه فهذه النية. وقد يتوجه الإنسان، يتوجه قلب الإنسان إلى العمل توجها لا تردد فيه لله، صحيح؟ وقد يتوجه الإنسان للعمل توجها لا تردد فيه للدنيا، وهذه نية وهذه نية، وهذا معنى قولنا بالمعنى العام. أما إذا أردت أن تعرف النية الصحيحة وهو المعنى الخاص، فالنية الصحيحة هي انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا لله تعالى. انبعاث القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا لله تعالى. بعض الناس يقول والله يا شيخ أنا نويت الحج هذا العام، أنا نويت الحج هذا العام، هل هذه النية يا إخوة نية لغوية أو اصطلاحية؟ لغوية، يعني أردت. أما اصطلاحية فلا، لأنه لو نوى الحج على المعنى الاصطلاحي لزمه أن يتجرد من اللباس وأن يجتنب المحظورات. ولذلك كثير من الناس يخلطون بين النية اللغوية والنية الاصطلاحية. نعم أنا نويت الحج، يعني عازم على الحج هذا العام، أريد الحج هذا العام، لكنه لم يصل إلى العزم والتوجه إلى الفعل توجها لا تردد فيه، وإنما يكون هذا بالحقيقة عندما يصل إلى الميقات فيعقد قلبه. فهذه النية الاصطلاحية. ولا بد هنا أن نذكر أن العلماء يقولون إنما يقع في القلب على 5 درجات. ما يقع في قلب الإنسان على كم؟ على 5 درجات. الدرجة الأولى حديث النفس، حديث النفس. وحديث النفس هو ما يقع في قلب الإنسان من غير عزم على الفعل، يحدث الإنسان قلبه من غير عزم على الفعل. رجل يحدث نفسه أنه يتزوج اليوم امرأة من الناحية الفلانية ويطلقها غدا ليتزوج أخرى من الناحية الفلانية ليطلقها، وقد يحدث نفسه بأنه ألف كتبا أو بنى عمارات أو نحو ذلك من غير عزم على البيت. هذا حديث النفس، وهذا لا يؤاخذ به الإنسان بإجماع أهل العلم خيرا كان أو شرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا حديث الصحيحين. ولذلك يقول: لو أن رجلا أغضبته الزوجة فحدث نفسه بطلاقها، يقول أهل العلم: لا يقع الطلاق، بل بهذه المسألة من فائدة أزيد، أنه حتى لو عقد القلب عقدا جازما على طلاقها ولم يتكلم أنه لا يقع، بل حتى لو عمل عملا كاللغو لا يقع الطلاق. يعني مثلا لو أنه غاضب منها وعقد على طلاقها وكتب بأصبعه في الهواء لم يتحدث لكن يكتب: أنت طالق، اكتب بأصبع في الهواء، أو على الوسادة، هي نائمة بجواره على الوسادة فأخذ يكتب بأصبعه: أنت طالق. قال جماهير أهل العلم إلا من شد من بعض التابعين إن الطلاق لا يقع، أخذا بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن الأمر الأول مما يقع في قلب الإنسان حديث النفس. الأمر الثاني الخاطر. الخاطر ما هو الخاطر؟ الخاطر استمرار الإنسان في حديث النفس مع القدرة على دفعه، أن يستمر الإنسان في حديث النفس مع القدرة على دفعه. وهذا أيضا لا يؤاخذ به الإنسان، وإن كان اللائق بالمسلم إن كان حديث النفس شرا أن يدفعه مخافة أن تتعلق به النفس. يعني مثلا والعياذ بالله لو أن الإنسان يحدث نفسه أنه يعني يذهب إلى مكان فاسد مثلا ويجلس هناك ويلعب مع اللاعبين وكذا، وهو حديث نفسه ليس فيه عزم على الفعل، لا يؤاخذ به الإنسان حتى لو استمر به، لكن الأليق به أن يقطعه مخافة أن تتعلق به النفس. وهذا يسمى عند العلماء بالخاطر، وهو يدخل في عموم الحديث المتقدم. لكن الخاطر يجب قطعه في حالة واحدة، وهو إذا كان في الصلاة. كثير من الناس لا يحلو لهم حديث النفس إلا في الصلاة، فإذا قال الله أكبر وقال قال الإمام الله أكبر وقال خلفه الله أكبر بدأ في حديث النفس، فجاهد الكفار وجندلهم ولم يبق منهم أحدا، ونشر العلم وبينه وأوضح الفقه بدلائله على حسب حاله وحسب ما يكون، ولا يشعر إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هنا الخاطر إذا كان الإنسان يستطيع أن يدفعه يجب أن يدفعه بالصلاة، لا يجوز الاستسلام بحديث النفس يا إخوة. ويقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت لي أنفسها، لأنه يشغل عن واجب وهو الخشوع. إذن هذا النوع الثاني وهو القاصر. النوع الثالث هو الهاجر. لابد أن نكمل الخمسة. الهاجر وهو ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره، ما يقع في قلب الإنسان من غير اختياره، وهذا هو المعروف بالوسواس، لم يقع من الشيطان، لا يستطيع الإنسان أن يجلبه ولا يستطيع أن يتبعه. هذا الوسواس والوسواس لا يؤاخذ به الإنسان بإجماع أهل العلم، لأنه ليس من وسعه وليس من عمله. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا ليس من كسبه مهما كان ومهما بلغ، حتى لو كان في ذات الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون ورود الوسواس على القلب علامة خير، لكن الاستمرار عليه مذموم. ورود الوسواس على قلب الإنسان علامة خير، لأن معنى ذلك أن القلب معمور ولم يجد الشيطان طريقا إليه إلا بالوسوسة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي رد كيده بلا الوسوسة. فالقلب معمور، ولذلك من صنيع السلف أنهم إذا جاءهم من يحكي الوسواس قالوا له أبشر. وأدركنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا جاءهم من يحكي له الوسواس قال له أبشر. لكن لا يعني هذا أن يحب الإنسان الوسواس ويستمر معه، بل الواجب أن ينتهي. في الاعتقاد في القلب، في القلب لا نسمي اعتقادا في القلب أو في الأعمال. ما يأتي الإنسان مثلا يدخل يتوضأ ولا يخرج إلا في آخر وقت الصلاة ويقول هذه علامة خير، لا والله، فالواجب عليه أن ينتهي. فإذا غسل ما يغسله الناس توكل على رب الناس وخرج ولا يضره شيء. وكذلك فيما يرد على القلب، لكن الوسواس على كل حال لا يؤاخذ به الإنسان ولا يحرم به. الأمر الرابع الهم. ما هو الهم يا إخوة؟ الهم هو الميل إلى الشيء من غير عزم، أن يميل القلب إلى الشيء لكن من غير عزم، يبقى شيء من التردد. أحد الإخوة الآن يحدث نفسه أنه سيصوم غدا ومال إلى الصيام غدا لكنه لم يعزم، لم يجزم. نقول هو يهم بالصيام غدا، والهم إن كان خيرا يكتب للإنسان حسنة ولو لم يعمل. وإن كان شرا ولم يعمل تكتب له حسنة. لا إله إلا الله. الهم إن كان خيرا يكتب للإنسان حسنة ولو لم يعمل، وإن كان شرا فتركه الإنسان يكتب له حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وإن عملها فاكتبوها بعشر حسنات وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي. هذا السر، إنما تركها خوفا من الله، فإن عملها فاكتبوها سيئة. إذن الهم هو الميل إلى الشيء من غير عزم، وحكمه أنه إن كان في خير كتبت حسنة للإنسان، وإن كان في شر فتركه الإنسان كتبت له حسنة. وأما الأمر الخامس وهو الذي سنقف عنده إن شاء الله هو العزم، وهو النية التي نتحدث عنها، وهي جزم القلب على الفعل أو الترك من غير تردد. وهذا على التحقيق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون في القلب فقط، بل لا بد أن يتبعه شيء من عمل الجوارح. لا يمكن أن يعزم الإنسان عزما جازما على خير ولا يكون هناك عمل من الجوارح، وكذلك في الشرع. وذلك النية العازمة الجازمة لا بد أن يتبعها شيء من عمل الجوارح، وهذا مهم ننتبه له لأنه سيفيدنا في قضية العزم على السيئات، هل يؤاخذ بها الإنسان أو لا يؤاخذ. فقضية مهمة واختلف فيها السلف، وسبب الخلاف هو تفسير النية كما سأذكره لكم إن شاء الله. يعني والعياذ بالله لو أن إنسان عزم على الزنا والعياذ بالله بلا تردد، هل يؤاخذ على هذه النية وعلى هذا العزم؟ هل يأثم بهذا أو لا يأثم؟ هذه مسألة اختلف فيها السلف، وسبب الخلاف يرجع إلى تحقيق المراد من النية والهم وحديث النفس كما سأذكره لكم إن شاء الله عز وجل عند تحقيق المسألة. هذه الأمور يقول فيها العلماء هي الأحوال التي تقع في قلب المسلم، ومعرفتها مهمة جدا لمعرفة الأحكام. لعلنا بطلب الإخوة نقف هنا، وإلا فليس من هوايا أن أقف، لكن نقف هنا إن شاء الله عز وجل، وسيكون هذا ديدنا لنا إن شاء الله عز وجل نبدأ الثامنة، وأستميحكم العذر في نصف ساعة فنتوقف التاسعة والنصف إن شاء الله عز وجل، ونكمل غدا المباحث العظيمة المتعلقة بهذه القاعدة العظيمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.